السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا المبحث وهو بعنوان تجديد الخطاب الديني. وتكلمنا فيما سبق وقلنا أن التجديد الهدف منه إظهار ما طمس من الدين وإعادة ما نقص ونزع منه. الأمر الثالث إزالة ما أضيف إليه. واستدلنا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وتكلمنا في اللقاء السابق عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى الحادة إلى التجديد، يعني لابد أن يكون هناك حادة إلى التجديد. ومن جملة هذه الأسباب جهل أكثر الناس بلغة العربي، بعد ذلك اختلاس العلم وقبض العلماء وظهور الفرق، بعد ذلك التقدم العلمي الهائل الذي قرب البعيد حتى صار مثل الجاري، مما أوجد كثيرا من الاحتكاكات مع العالم الكافر، الأمر الذي لا بد من بيان حكم الشرع فيه. أيضا ظهور كثير من المعاملات والتصرفات التي لم تكن موجودة في زمن الوحي، أيضا ظهور المنظمات والتحالفات التي تحكم بقانون من وضعها، مما يلزم معرفة حقيقة العلاقة بين المسلمين وبينها. أربعة فقط؟ طيب، ظهور المنظمات والتحالفات التي تحكم بقانون من وضعها، مما يلزم معرفة حقيقة العلاقة بين المسلمين وبينها. أيضا التقدم العلمي الهائل الذي قرب البعيد حتى صار مثل الجار، مما أوجد كثيرا من الاحتكاكات مع العالم الكافر. التقدم العلمي الهائل الذي قرب البعيد حتى صار مثل الجار، مما أوجد كثيرا من الاحتكاكات مع العالم الكافر. من أجل هذه الأسباب كانت هناك حتمية للتجديد. سندرس اليوم إن شاء الله في هذا اللقاء ضوابط التجديد المشروع، وده من النقاط المهمة في المبحث. ضوابط التجديد المشروع، احنا قلنا الأصل في التجديد إظهار ما طمس، واخد بالك، ونزع ما أضيف إليه مما ليس منه، مظبوط كده، وإضافة ما نزع منه. طيب، لكي يتم هذا، أي هذا التجديد، وضع العلماء ضوابط للتجديد. ضوابط التجديد المشروع، فالهدف من التجديد كما قلنا نقل الدين كما هو من قرن إلى قرن ومن جيل إلى جيل، وهو محاط بالحفظ والصيانة، لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يحل بينه وبين قيادة الحياة. اكتبوا كلمتين دولت. فالهدف من التجديد نقل الدين كما هو. ما المعني بكما هو؟ أي كما أتانا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان عليه الصحابة. نقل الدين كما هو من قرن إلى قرن ومن جيل إلى جيل، وهو محاط بالحفظ والصيانة لا يزاد فيه ولا ينقص منه، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولا يحال بينه وبين قيادة الحياة. ودي مهمة يا أخوانا، مسألة أن الدين يقود الحياة. نعم، لذلك إذا نظرت إلى أقوال وأفعال بعض المؤسسات العالمية كمنظمة حقوق الإنسان ومجلس الأمن ومنظمة اليونسكو وغير ذلك، تجد أن هؤلاء الناس أصبحت لهم الصدارة، ولكن تصرفاتهم لا يقبلها عقل فضلا عن شرع. يعني نسمع كده يقول لك ايه، اعدام كام مليون طن من القمح او من الذرة للحفاظ على السعر العالمي. وفي شريعة الإسلام ان كان عندك طعام سيفسد ولم يكن امامك الا كافر تعطيه اياه، لان الشرع نهى عن إضاعة المال. اما انهم يعدمون الأطنان إلى غير ذلك، أيضا عدم المساواة بين الشخوص باختلاف اللون أو البشر أو الجنس، هذا موجود إلى الآن. لذلك ما ابتلي العالم بمصيبة أعظم من فقدان الإسلام لقيادة الحياة. لما فقد الإسلام قيادة الحياة وأصبح المسلمين لا يعبأ بهم ولا يسمع لكلامهم، خسر العالم خسارة لا يدانيها خسارة. يبقى احنا بنقول بنجدد، يعني معناه الدين بننقله من قرن لقرن، يعني من القرن السابع عاوزين نجيبه في القرن الرابع عشر، ومن جيل لجيل، من جيل التابعين إلى جيل من بعدهم. في نفس الوقت واحنا بننقله يحافظ عليه من العبث، وفي نفس الوقت سيظل قائدا للحياة. هذا الذي أراده ربنا عز وجل من المسلمين إرادة شرعية، كون أنهم تخاذلوا وقصروا فعلى نفسها جنت براقش. طيب، أول شيء بقى في ضوابط التجديد المشروع سنتكلم عن صفات المجدد. صفات المجدد، هذا الذي سيجدد الدين ويظهر ما طمس منه ويرد إليه ما أخذ منه وينزع منه ما لسق فيه، ما هي صفاته لكي يكون حقا مجددا؟ الصفة الأولى أن يكون من أهل الدين المؤمنين به على النحو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون من أهل الدين المؤمنين به على النحو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيه معنى الكلام ده؟ أن يكون سلفيا على الجادة. يبقى من أهل الدين كما كان الصحابة والتابعون. يعني ما ينفعش أبدا يكون صاحب مظهر طيب وخارب أو جاهل في العقيدة، صاحب عواطف جياشة ولا يدري شيئا في الحلال ولا في الحرام. لا، لابد أن يكون أخذ الدين بعمومه وشموله، صحة الاعتقاد، صحة المنهج، صحة السلوك. مثل هذا هو الذي ينبغي أن يكون مجددا. لذلك لما قال العلماء عن عمر بن عبد العزيز وعن الشافعي كلامهم لا يخرج عن الوصف الذي نذكره، فالشافعي هو الإمام، وعمر بن عبد العزيز قال أهل العلم وهو القول الراجح أنه خامس الخلفاء الراشدين، فكانوا بالدين باطنا وظاهرا، سلوكا واعتقادا، معاملة وعبادات، ما يتركون من دين الله عز وجل شيء وهم يستطيعون أن يأتوا به. يبقى يكون مستقيم، ما يكونش برع في جانب على حساب جانب آخر. لذلك فيه قاعدة كده معينة ما ينفعش حد ينزل عنها، أن يكون سليم المعتقد وأن يأتي بالواجبات التي أوجبها ربنا عز وجل علينا على سبيل الأعيان. بعد ذلك قصر في شيء من المباحات أو المستحبات أو الأشياء دي، الأمر فيها واسع. أما أنه يطلق عليه أنه مجدد وهو خارب العقيدة، وهو يجوز الصلاة في المساجد المقبورة ويجوز التوسل بالأموات ويطلق عليه مجدد لمعسول كلامه ولأنه أبهر العقول بلغته، من قال الكلام؟ هذا أبعد ما يكون عن الهدف المطلوب. هذا الرجل سيجدد للأمة دينها، فإن جدده في جانب دون واجب دون جانب، فالذي جدده هو سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسنه. الوصف الثاني في المجدد أن يكون من المتفقهين فيه، المتمسكين به في أقوالهم وأفعالهم، أن يكون من المتفقهين في الدين يعني على علم، وهبلك يعني يفهم كيف يتعامل مع الأدلة، يبقى ورث العلم بالتعلم ومتبعا للأدلة إن لم يكن مجتهدا. أما هذا الذي يقلد دينه غيره ويمشي وراء هواه ووراء عواطفه، فهذا أبعد ما يكون عن أن يكون مجددا أو أن يطلق عليه وصف المجدد. يبقى فقيا يفهم الأمور جيدا ويعرف أحكام الشريعة بأدلتها. الشرط أو الوصف الثالث الثاني أن يكون من أهل الدين المؤمنين به على النحو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ده الأولاني. أن يكون من المتفقهين فيه المتمسكين به في أقوالهم وأفعالهم. الثالث أن يكون خبيرا بواقع الأمة عارفا بعللها، وأن يكون محيطا بالأحوال العالمية من حوله. أن يكون خبيرا بواقع الأمة عارفا بعللها، وأن يكون محيطا بالأحوال العالمية من حوله. هذا هو وصف المجدد. يبقى أيضا قبل ما أكمل الكلام، المبحث كله على بعضه حتة واحدة، لأن ممكن أن نقف على هذه الجملة وواحد يقول بس خلاص كده الرجل بيتكلم بفقه الواقع والمصلحة والمفسدة. أبدا، لأن المبحث ما ينفعش يتقال في لقاء واحد، وأيضا ما ينفعش يتجزأ. فأرجو أن لا تتعدل في الفهم وتنسب كلاما إلينا لم نقله، لأن فقه الواقع ده شنشنة ومثله خرط القتاد، لا وزن له ولا قيمة. أن يكون خبيرا بواقع الأمة عارفا بعللها محيطا بالأحوال العالمية من حوله. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن المجدد قلنا لا يلزم أن يكون شخصا بعينه، بل ممكن أن تكون جماعة أو طائفة معينة من الناس يجعلها ربنا عز وجل سببا في تجديد الأمة، تجديد دين الأمة. يبقى مسألة أن يكون خبيرا بواقع الأمة، يبقى ليس صاحب حماس ولا صاحب حمية، ولا ينعق بما لا يعلم، بل يكون حقا يعرف واقع الأمة كما ينبغي. يبقى معنى ذلك يكون محتك بالمجتمع، يعرف شباب الأمة هل فعلا هؤلاء تربوا قبل أن يتصدر فتوى بالجهاد أو بالمواجهة المسلحة مع من سب نبينا صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ خبير عنده خبرة عميقة وعنده نظر ثاقب وبعد في واقع الأمة، أيضا عارفا بعللها. معنى كلمة عارف بعللها أن يقف على أمراض الأمة. أمراض الأمة يا أخوانا ديت أمراض تراكمية أدت إلى الحالة المزرية التي نحن فيها. ومن أعتى الأمراض التي ابتليت بها الأمة وأفرادها في الوقت الحاضر عدم الاعتزاز بالإسلام وعدم الافتخار بالانتماء إليه. دي مسألة في منتهى الخطورة. واحد يقول لك إزاي واحد يعني ما يفخرش بدينه ولا يعتز بإسلامه؟ أقول فرق بين الدعاوى وبين لوازم الدعاوى. ما فيش حد يقول الكلام ده. يعني ما سمعنا أحد يقول أنا لا أفخر بهذا الدين ولا أعتز بالانتماء إليه، وإن وجد من بعض الصعاليك، ولكن هو لما ادعى هذا الادعاء هل فعلا برهن على ادعائه؟ ده احنا في حياتنا الدنيا لو أن إنسانا يعني له قرابة مع أحد من علية القوم بيجعله على لسانه في كل مقال، في كل حتة يجيب سيرته. ليه؟ بيفتخر بالانتماء إليه. لذلك من أكبر العوامل التي تدل على أن المسلم لا يعتز بدينه ولا يفتخر بالانتماء إليه عدم تطبيقه لأوامر الشرع، خاصة الظاهرة، خاصة الظاهرة. لأن كل إنه هو لا يعني لا يعتز بالدين أو يعتز بالدين، ينبغي أن يطبق ويظهر كل ما هو منسوب إلى الدين. فإذا رفع شعار العزة بالدين والافتخار ولم يظهر شيئا من شعائر الدين، يبقى كذاب في دعواه. لذلك تجد أن الكثير في بعض شعائر الإسلام يستحي، واخد بالك، يستحي أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام. لذلك من الأشياء العجيبة، كنا أيام زمان حينما نتكلم وبالذات مع جماعة الإخوان المبتدعة في الهدي الظاهري، الهدي الظاهري للدين، كانوا يحتجون علينا بأمن الدولة. واخد بالك؟ طب الآن وذهب الأشياء وراحت، لماذا لا تلتزمون بالهدي الظاهري؟ ألا تروا أن القوم كانوا كاذبون في ادعائهم لأنهم علقوا الفعل على شيء وذال الأمر، فلماذا لا تلتزم؟ يبقى إذن مسألة أنه هو يكون خبيرا بعلل الأمة حتى يتسنى له التجديد. أنا عاوز أجدد، أريد أن أرد إلى الأمة. لذلك كلما كان الداعية أو العالم يعرف أحوال الأمة كان كلامه متفقا مع الواقع. أيضا من العلل التي ابتليت بها الأمة كثرة البدع على اختلافها، سواء بدع في الاعتقاد أو بدع في المعاملات أو في العبادات. ومن أقبح البدع على الإطلاق، بل هي أقبحها، بدعة التقرب إلى الله عز وجل بالشركيات، كالصلاة في المساجد المقبورة والطواف حول الأضرحة وإقامة الموالد والدعاء عندها. ده يا أخوانا كله شرك يدور بين الأكبر والأصغر. كيف يجدد لأمة أمر دينها وهي تعد في الشرك إلى آذانها؟ لذلك ودي وصيتي لكم لممن يعتلي منكم المنبر أو يتكلم مع الناس في أمر الدين، اجعل كل كلامك أو معظم كلامك عن التوحيد، لأنه هو أصل الأصول. يقول لك إزاي؟ تم احنا كفاية توحيد وعادة نشوف الثاني. كيف والبلاد تعد بالشرك؟ والشيء بقى الذي يفرق الأكباد إن بدأت الفتاوى الرسمية تصدر من المؤسسة بأن هذا هو الدين، هذا من الدين، وهذا عياذا بالله من الضلال البين. يبقى من علل الأمة أن المجدد يعرف العلل فعلا يتسنى له أن يجدد. أما أنه بعيد عن الواقع أي المجتمع والاحتكاك بالناس، بعيد عن أحوال الأمة، أن له أن يكون مجددا، يبقى أن يكون خبيرا بواقع الأمة عارفا بعلله. أيضا من علل الأمة الخطأ في مفهوم التوكل على الله عز وجل. أيضا من علل الأمة عدم الاهتمام بالشؤون الاقتصادية للبلاد. وده ملاحظ، أي ولي أمر دلوقتي بيحسس قبل ما يتكلم في حق حد. لما؟ ما هو وراه 80-90-100 مليون عاوزين يقروا، واخد بالك؟ والشباب طول النهار بيلعب وبيجري، وضيع أمواله على الهواتف المحمولة بالرسائل المنتنة، وليس هناك ثم إنتاج، والمصانع التي تقام اكتظت بالمظاهرات والاعتصامات. وهذه ما دي كلها علل. لذلك أنا لا أدري أين عقله من قال بجواز الاعتصامات أو المظاهرات. أين عقله؟ دعك عن الأدلة، أين عقله؟ لصالح من؟ كل هذا وافد غربي حتى ينقلوا إلينا قذاراتهم ونجعلها دينا عندنا، وبعد ذلك لا يتجرع كأس الحنظل والمر إلا نحن في شرع من الاعتصامات. ما دي علل من علل الأمة، أفكار خبيثة أتت إلينا وكل يوم والتاني. لدرجة أن حدثني البعض أن الإداريين في بعض الجامعات أغلقوها لصالح من؟ ما دي كلها علل. الأفكار دي قلت لنا منين؟ والشيء بقى الذي يجعلك تنفجر غيظا وكمدا أن يقول بعض الخبثاء، وهذا أقل وصف له، أن المظاهرات والاعتصامات حق كفله القانون. أي قانون هذا الذي يخرب البلاد ويدمر العباد؟ يبقى المجدد لابد أن يكون على علم بالعلل بحيث يبدأ يحدد وبين. طيب، ليس كل ما يعلم يقال. أن يكون خبيرا بواقع الأمة، عارفا بعللها، وأن يكون محيطا بالأحوال العالمية من حوله. نعم، يعرف العالم اللي حواليه ماذا يصنع به وكيف يكيد له. علشان كده إن شاء الله بعد المبحث ده هبدأ إن أحياني ربي عز وجل في مبحث الغزو الفكري. حاضر، واخدين بالكم يا أخوانا؟ ليه؟ أصل متصلين ببعضهم، لأن الأعداء فكروا بشيء من التؤدة مع غياب بعض المسلمين، غابوا، واخدين بالكم يا أخوانا؟ فلما غابوا فكر الأعداء وبدأوا شغل لحد ما وصلوا المرحلة دي. يبقى أنا قبل ما أتكلم وأعمل نفسي مجدد وعمال أتكلم، شوف العالم من حولك وضعك في إيه بالضبط. لذلك كثير من بعض الشباب، وأنا لا أشك أن وراءهم يد خبيثة، بدأوا ينشرون في البلد مشروعية الجهاد في سوريا، وبدأت الفتوى تأتي الفتوى نريد أن نخرج ونجاهد مع إخواننا في سوريا. هذا بعيد كل البعد عن الشرع. وما أدراك عن الواقع في سوريا؟ وهل تعلم عنه شيء؟ والجهاد في شريعة الإسلام له أركان وله ضوابط وشروط. لا جهاد إلا تحت راية، ولا راية بغير إمام وأمير وسلطان. فكيف تزعم أن هذا جهاد وتظن أنك تتقرب إلى الله عز وجل؟ هذا كله من علل المجتمع، بث الأفكار المنحرفة في المجتمع، وأيضا موقفك مع دول العالم. العالم دلوقتي أصبح ما يريد أن يوصله إليك يوصله وأنت في غرفة نومك مع زوجك. هل استطعت أن تتخلص من هذا؟ يا ليت قومي يعلمون، ويا ليتنا نعقل ما يحاك بنا. يبقى صفات المجدد يا أخواننا مرة ثانية، أن يكون من أهل الدين والمؤمن به على النحو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون من المتفقهين فيه المتمسكين به في أقوالهم وأفعالهم، أن يكون خبيرا بواقع الأمة عارفا بعللها، وأن يكون محيطا بالأحوال العالمية من حوله. نقف عند هذا الحد ونبدأ في اللقاء القادم بعنوان الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الأصل في التجديد.